هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. فرقة اليمام أمام إخفاق جديد، مقتل أحد ضباطها متأثرا في إصابته خلال الاشتباك مع كتيبة جنين. وسط مشاركة جماهيرية كبيرة في تأبين شهداء جنين بتول كرم، تأكيد على مقاومة المحتل بالرصاص والنار. الاحتلال يكتمل اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقل باعتداء وحشي على جنازتها، والآلاف يودعونها في القدس. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من جنين، حيث أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط في وحدة اليمام، وأصيب 13 مواطنا عقب قيام قوات الاحتلال صباح الجمعة بتنفيذ عملية اقتحام لمخيم جنين ومحاصرة منزل المقاوم محمود الدبعي. هذا ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين من جهة، وبين قوات الاحتلال والمقاوم الدبعي والذي رفض تسليم نفسه من جهة أخرى، قبل أن تتمكن من اعتقاله بعد اشتباك دام أكثر من 4 ساعات ونفاذ ذخيرته. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
حي الهدف بمخيم جنين بات اسما على مسمى بعدما حولته قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مسرح عملية عسكرية حاصرت خلالها منزل المقاوم محمود الدبعي، مطالبة إياه بتسليم نفسه، مطالبة حولها المقاوم الدبعي إلى ملحمة بطولية قادها من داخل منزله برفقة مقاومين آخرين من خارج المنزل. لجأت على إثرها قوات الاحتلال إلى اتخاذ والدته وجدته دروعا بشرية لتقي نفسها ضربات المقاومة. ضربات أقرت على إثرها وسائل إعلام الاحتلال بمقتل أحد ضباط وحدة اليمام المحاصرة للمنزل، مؤكدة أن الاشتباك مع الدبعي ورفاقه استمر لأكثر من 4 ساعات استخدمت خلالها قوات الاحتلال القذائف الصاروخية، ما أسفر عن تدمير بعض أجزاء المنزل واحتراقه، وأضرار لاحقت أيضا بأربعة منازل أخرى للعائلة نتيجة استهدافهم بالقذائف الصاروخية. اشتباكات مخيم جنين أسفرت عن إصابة 13 مواطنا بجروح وصفت إحداها بالخطيرة وفقا لما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، وانتهت بنفاد ذخيرة المقاوم محمود الدبعي واعتقاله من قبل قوات الاحتلال التي منعت سيارة الإسعاف من الوصول لعلاج والدته المريضة. وهنا ثمة من يقول إن الاحتلال من جهة يحاول تغييب صورة الواقع التي ظهرت للعالم بعد اغتياله للصحفية شيرين أبو عاقله من خلال إعادة اقتحامه للمخيم لإكمال جريمته، ومن جهة أخرى يحاول عبثا تطويق مقاومة جنين ومخيمها لإدراكه أنها باتت بوابة العمل المقاوم على امتداد الجغرافيا الفلسطينية المحتلة بعدما أحرزته من تطور واتساع وفعالية.
هذا وأكد والد الأسير محمود الدبعي أن ابنه أدى واجبه الوطني تجاه فلسطين، كما شكر المقاومة على جهودها في التصدي لجنود الاحتلال مضيفا أن معنوياتهم ستبقى عالية وأنهم مستمرون في خط المقاومة.
محمود الحمد لله رب العالمين قدم اللي عليه، عمل اللي عليه، خاض يعني اشتباك لمدة 3 ساعات. بشكر المقاومة وبثني على المقاومة وبنحني أمام المقاومة، لأنه إحنا شعب بدون مقاومة لا نسوى شيء. أنتم ما شفتوا اليهود والجنود وكيف مذعورين لما كان عليهم إطلاق النار من المقاومين؟ بوركت أياديهم، بوركت جهادهم، بوركت سواعدهم. إحنا بدون مقاومة كشخص بدون لبس، المقاومة هي تاج فخار وسام فخر منحطه على صدورنا. مهما حصل انهدم البيوت، انحرك البيوت، 5 بيوت، لن تثنينا عن تقديم واجبنا الديني والوطني اتجاه بلدنا. وابني بحتسبه عند الله، معنوياتنا حديد، ومسك محمود في غير محمود، راح نظل نقدم لهالبلد حتى زوال الاحتلال.
وعن استهداف الاحتلال لمخيم جنين ومقتل أحد ضباطه في مواجهة الأسير محمود الدبعي، يقول الباحث والمختص في الشؤون الإسرائيلية بسام أبو عكر:
تحدثنا كثيرا حول موضوع جنين ومخيم جنين، وأن العملية أو المناورات القائمة الآن التي مدتها شهر، مركبات النار وعربات النار التي تأتي في سياق كاسر الأمواج بشكل أساسي وبشكل خاص، هي مركزة بمناورات حية، بالذخيرة الحية وبالصواريخ الموجهة من أجل اجتثاث هذه الظاهرة المقاومة والمقاتلة والباسلة في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين ومخيمها. واليوم يعني هذه عملية قتل هذا الجندي أو هذا الضابط من وحدة اليمام، هذه الوحدة التي أمعنت في قتل الفلسطينيين وملاحقة الفلسطينيين واغتيالهم واعتقالهم، وارتكبت العشرات بل المئات من الجرائم. اليوم في إطار مشهد بطولي وفي قواعد اشتباك حديثة وجديدة وجدية يقدمها المقاومون الفلسطينيون اليوم في مخيم جنين، تؤكد أن الشعب الفلسطيني شعب صعب وشعب صلب وشعب يقاتل، ولا يمكن لهذه الوحدات مهما بلغت من قوة ومن إمكانيات ومن قدرات ومن تسليح، لا يمكن أن تقهر الإرادة الفلسطينية. نعم، لدخول مخيم جنين اليوم ثمن، هنالك معادلة جديدة وهنالك واقع جديد، وهذا رد على اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي قتلت بدم بارد، والتي حاولت الرواية الصهيونية الإسرائيلية أن تصور أن الذين قتلوا الصحفية وأصابوا الصحفي علي السمودي هم الفلسطينيين. اليوم تبدأ بشكل واضح، ولا زالوا من خلال محاصرة بيت الأسير البطل المصاب محمود الدبعي والاعتداء عليه بهذا الشكل دون دليل ودون أي معطيات أو بيانات أو أدلة، قاموا باقتحام البيت ومحاصرته لساعات طويلة ومن ثم إصابته من أجل إلصاق التهمة بهذا المقاوم، بهذا المقاتل الفذ والبطل، هذا الشجاع الذي يعني لقن اليوم هذا الاحتلال درسا كبيرا، أن الفلسطينيين هم الذين يدافعون عن أنفسهم، لا يقتلوا الفلسطينيين الأبرياء، الفلسطينيين يدافعوا عن أنفسهم، هذا هو الشكل المعهود والمعروف.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وحدة الشعب الفلسطيني على طريق الشهداء، وخلال كلمة وجهها للمشاركين في تأبين شهداء جنين بتول كرم، شدد النخالة على أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني يدينون لجهاد الشهداء ومقاومتهم، وفخورون ببطولاتهم وتصديهم لعدوان العدو، وأنهم سيبقون قدوة للمجاهدين.
السلام على المجاهدين الذين يتصدون لقوات الاحتلال على مدار الوقت. نقف اليوم جميعا في هذه المناسبة لنؤكد على وحدة شعبنا ومقاومتنا على طريق الشهداء الذين يجعلون لحياتنا معنى، والذين يشكلون امتدادا لكل شهداء فلسطين، فنحن جميعا مدينون لجهادهم ومقاومتهم، وفخورون ببطولاتهم وتصديهم لعدوان العدو الصهيوني الذي لم يتوقف منذ إنشاء كيانه على أرضنا وحتى وقتنا هذا. نقف للفرسان الذين واجهوا من مسافة الصفر وأوقعوا الإصابات القاتلة في جنود العدو، لم يترددوا ولم يتراجعوا، وقاتلوا ببسالة وارتقوا شهداء وهم يقاتلون. لله دركم أيها الرجال الذين تفخر بكم فلسطين ويفتخر بكم شعبها العنيد والمجاهد. لقد كنتم وستبقون رموزا لكل الذين يسيرون على خط الجهاد والمقاومة، للمجاهدين الذين يرسمون صعودنا نحو النصر.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد نظمت مهرجانا حاشدا لتأبين الشهداء سيف أبو لبده وصائب عباهري وخليل طوالبي في مخيم نور شمس بتول كرم، وبحضور عوائل الشهداء وحشد كبير من الأهالي والقيادات، كرمت حركة الجهاد حوائل الشهداء مجددة العهد على المضي في درب ذات الشوكة حتى تحرير فلسطين. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
إكراما للشهادة ونصرة للمقاومة، لم يتخلف أهالي الضفة عن تلبية النداء. حفل تأبين مهيب اختارت له حركة الجهاد الإسلامي مخيم نور شمس في طول كرم ساحة لاستذكار مسيرة الشهداء سيف أبو لبدي وصائب عباهرة وخليل طوالبي، وتأكيدا لاستمرار مسير الجهاد والنضال.
يا من احتشدتم ويا من حضرتم تلبية لنداء الواجب، تلبية لنداء الدم، دم الشهيد سيف أبو لبدي الذي قاتل عنا جميعا وناضل عنا جميعا ودفع عنا جميعا، الذي استشهد لنحيا بكرامة، لنعيش بكرامة، لنتنفس كرامة، لنتحرك في هذا الوطن بكل حرية وكرامة. حضوركم اليوم هو سداد للدين، أماه بورك عطاؤك.
إلى جانب والدة الشهيد سيف أبو لبد التي حملت سلاحا متوشحة بشعار حركة الجهاد، حضر رفاق الشهداء بالبذة الخضراء وبعصبة تحمل شعار مجموعة سيف ولسان حالهم نحن سيفك الذي لن يغمد، فعوائل الشهداء مدرسة في العطاء والتضحية.
فهو لآخر الزمان سيف مسلول.
يا سيف يا خليل ويا صاعد ويا كل الشهداء، وقف العالم جديدا يتعلم من زلزالك.
إنهم قادمون مطراً مطراً على درب الشهادة والقدس.
صراعنا مع هذا الاحتلال لن ينتهي ولن يتوقف إلا بزواله وعودة الحقوق إلى أصحابها.
الحشد الجماهيري الذي فاض به حي المنشية جدد العهد مع الشهداء الذين تمتد قافلتهم إلى كل شبر في فلسطين، ومن الحاضرين أيضا تحية إلى نجمة القدس وشهيدة الكلمة شيرين أبو عاقلة.
شيرين أبو عاقلة بطلة، إنسانة، شهيدة، فدائية. دونها كثيرا من الرجال، كثيرا من الرجال. شيرين أبو عاقلة دمها أمانة، دمها أمانة، وروحها ستكون لعنة على هذا الاحتلال.
وفي ختام الحفل التأميني الحاشد كرمت حركة الجهاد الإسلامي عوائل الشهداء أبو لبدة وطوالبة وعباهرة إكراما لمسيرتهم العطرة ووفاء لدماء قدمت قرابين على طريق النصر والتحرير.
إلى القدس حيث أقيمت الصلاة على جثمان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في كنيسة الروم الأرثوذكس في باب الخليل داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وانطلق موكب التشييع بمشاركة حشود غفيرة من الفلسطينيين في شوارع القدس حاملين الأعلام الفلسطينية وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي حاولت عرقلة الجنازة مرارا والاعتداء على المشاركين فيها قبل وصولهم إلى جبل صهيون، حيث وليت الشهيدة أبو عاقلة في الثرى بمقبرة العائلة إلى جانب والديها. وكانت قوات الاحتلال اعتدت بوحشية على جنازة الشهيدة خلال إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي في الشيخ جراح، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المشيعين. وانهال العشرات من عناصر شرطة الاحتلال بالضرب العنيف بالهروات على المواطنين العزل وقنابل الغاز، ما أدى إلى عشرات الإصابات بردود وقسور واختناقات. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
شيرين أبو عاقلة التي فضحت قوات الاحتلال في حياتها أبت إلا أن تستمر في تعرية صلفهم وطغيانهم حتى في شهادتها. فموكب تشييع الشهيدة الذي كان يحاول الانطلاق من المستشفى الفرنسي في الشيخ جراح تحول إلى ساحة معركة بعدما أقدمت قوات شرطة الاحتلال على الاعتداء بشكل عنيف على الموكب. وحشية منقطعة النظير أظهرها القمع العنيف الذي لم يراعي حرمة موت ولا جنازة. فالجنود المدججون نهالوا بالضرب العنيف بالهروات المعدنية على رؤوس وأجساد المشيعين العزل وأطلقوا قنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى عشرات الإصابات بردود وكسور واختناقات. ونتيجة الاعتداء تعرض نعش الشهيدة للارتجاج وكاد يسقط من أيدي المشيعين.
رح نضلنا ثابتين، ما رح نطلع وما رح نتزحزح. إيش ما عملوا قنابل إرصاص ما منهاب، بطلنا نهاب. لا قنابل بتخوفنا ولا إرصاص صار يخوفنا، بالعكس إحنا الشهيد عندنا صرنا نزف وزفة عرس. يعني
إحنا اليوم موجودين على الرغم من هذا الحدث المؤسف بالنسبة لنا، إلا أنه إحنا موجودين لحتى نشارك في تشييع جثمانها، وبنفس الوقت لحتى ننقل هذا الإشي للعالم، لأنه هاي بالنهاية بتعد جريمة، تعد كأنها انتهاك في حقوقنا إحنا كصحفية.
وقبيل الاعتداء كان المشيعون يحاولون الخروج بنعش الشهيدة في موكب تشييع متجه إلى كنيسة الروم الكاثوليك، متحدين إجراءات قوات الاحتلال التي اشترطت إخراج الشهيدة بسيارة إسعاف حصرا ومنعت حمل الأعلام الفلسطينية. تضييقات الاحتلال كانت بدأت قبل انطلاق التشييع، حيث تم نصب حاجز على الشارع المؤدي إلى المستشفى الفرنسي والانتشار بكثافة في محيطه، كما تم فرض مخالفات كيدية بحق المواطنين المتجمعين في محيط المستشفى وعرقلة السير. إلى ذلك منعت شرطة الاحتلال الشبان من تعليق صور الشهيدة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، واحتجزت بعضهم.
مع تقرير الزميلة رشا مصطفى نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة الأخبار. تذكير بالعناوين: فرقة اليمام أمام إخفاق جديد، مقتل أحد ضباطها متأثرا في إصابته خلال الاشتباك مع كتيبة جنين. وسط مشاركة جماهيرية كبيرة في تأمين شهداء جنين بتركان، تأكيد على مقاومة المحتل بالرصاص والنار. الاحتلال يكتمل اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقل باعتداء وحشي على جنازتها والألاف يودعونها في القدس. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، البداية مع الشهداء، مع فقرة مع الشهداء، يليها فقرة حديث الدار، والخاتمة مع تمثيلية عز الدين.
مع الشهداء.
الشهيد سليمان معروف من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كان محبا للجهاد والمقاومة منذ صغره، كيف لا وقد كان شاهدا حيا على ما يتعرض له شعبه من انتهاكات على يد الاحتلال الصهيوني. نما ومعه ازداد حبه للمقاومة، ورغم أنه كان كتوما صامتا إلا أن عيناه كانت ترنو على الدوام لملاقاة المحتل، إلى أن ارتقى شهيدا في غارة صهيونية استهدفت مجموعة للمقاومة شمال القطاع. للحديث عن الشهيد نرحب بشقيقه عاصم معروف ليحدثنا عن شقيقه سليمان. نتعرف عليك؟
أنا عاصم معروف، أخو الشهيد سليمان محمد عمر المعروف، سكان جبال البلد.
في البداية رح تحدثنا عن الشهيد سليمان.
والله بداية حياته يعني هو شاب ملتزم أخلاقيا ودينيا، نشأ بحب الانتفاضة وبحب الجهاد والمقاومة، مارس حياته طبيعية بن آدم هادي، وكمل دراسته الثانوية العامة ودخل الجامعة كلية أداب، فكر أنه يتزوج وتقدم لأحد الأخوات، وفي الفترة هذه يعني تم استشهاده. يعني
ما تم الزواج؟ نعم.
لا ما تم الزواج. لا.
في العائلة كيف كان علاقاته، كيف كان وضعه؟
كان ودود وكان رحيم بين خواته، وكان يعني كان لما يدخل البيت مثلا يعني كان يتعامل بكل أخوه وكل أدب وكل احترام لأخواته.
نعم، يعني حدثنا كيف كان يتحدث عن الجهاد، يتحدث عن الشهادة.
وكان كتوم يعني ما كان يعطي سر لأحد يعني ما
نعم.
يعني هو التحق في الجهاز العسكري ويعني ما بيحكي لحد، يعني أنا كنت أقرب واحد إله.
نعم.
يعني بعرفش اليوم المحدد غير إنه هو بس اتفاجأت إنه هو جاب أغراضه على الدار طبعا العتاد تبعه. نعم.
يعني كنت تلاحظ شيء على الشهيد؟
أكثر حاجة كنت ألاحظها على إنه هو مندفع للجهاد والمقاومة، كما كانت تفرق عنده أي شيء يعني هو بس لما بطلع عليه دورات، لما بطلع حاجة بيشتغل يعني أو بتدرب وبتعامل مع الأمور يعني، وكأنه هو باندفاع بيشتغل في الأمور هذه.
يعني هو بالتأكيد عاش حرب غزة في 2008-2009 وأيضا في 2012 وكذلك الحرب الأخيرة، يعني كان حاضر على الدوام في ساحة المواجهة.
لا هو كان بس في الحرب 2014، حرب 2012 ما كان في الجهاز العسكري، بس حرب 2014 كان هو المقاتل في الجهاز العسكري.
طيب يعني لو حدثنا عن ظروف استشهاد سليمان.
والله هو انا ما كنتش في البلد، انا كنت مع زوجتي في فترة علاج في الجمهورية العربية مصر، وأنا قاعد على التلفزيون طبعاً بتابع إيش بصير عندنا في غزة، فبتفاجأ إنه اسم أخوي على التلفزيون. عاد كنت قبليها أنا كنت بكلم أبوي على الجوال، فأنا سمعت صوت انفجار وأنا في مصر، يعني سمعت صوت انفجار، بقول لأبوي أنا صوت انفجار قريب عندك، قال والله في حرتنا يابا. فبقول له طب وين إخواتي؟ فبقول لي لا تقلقش اخواتك هيهم فوق البدار. فبعد ما خلصت المكالمة معه قعدت على التلفزيون كمان مرة، فبتفاجأ اسم أخوي على التلفزيون يعني استشهاد الشهيد سليمان محمد معروف وصديقه زاهر الشهيد زاهر لنطح، وطبعا الشهيد الثالث هو بقى جوز أختي حمادة مقار.
نواصل الحديث عن الشهيد سليمان معروف، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. نعود من جديد ونكمل الحديث عن الشهيد سليمان معروف، ونبقى مع شقيقه عاصم.
كيف تم استشهاده؟ يعني قصف غارة؟
هو كان استهداف لابن عمت الأول الشاب الأولاني، فطلعوا وتجمهروا على الباب لما طيعنا تلقوا نبأ الاستشهاد، فتم استهدافهم كمان مرة يعني.
طيب لحظة الاستشهاد يعني كيف أنتوا تلقيتوا نبأ استشهاد سليمان؟
في الأول وفي الآخر يعني هو يعني هو شهيد يعني يعني
نعم هو قضاء
هو قضاء الله وقدر طبعا، هو الحمد لله يعني هو ارتقى شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى يعني نعم. استشهد على يد الاحتلال، ما استشهد على ما توفى أو على يعني في مشاكل لا سمح الله داخلية أو داس نعم. يعني بشرف أي بيت يكون فيها يعني الحمد لله احنا بنتفاخر ونحن عندنا الشهيد سليمان معروف قلب البيت يعني الحمد لله رب العالمين.
هو يعني مبعث فخر للعائلة
أكيد طبعا أكيد
نعم. بالتأكيد تبقى هناك لوعة الفراق، فراق الأحبة
صحيح.
يعني في البيت لازال هناك مواقف معينة بتتذكروها؟
لا طبعا طبعا نعم. اليوم احنا بنتذكر في ملابسه احنا محتفظين فيها، في صور محتفظين فيها، في مواقف مع أي إنسان، في حفل، في ذكرى معينة احنا دائما بنتذكر ما بروح عن بالنا أبدا يعني
نعم. يعني لو في موقف لازال عالق في الذاكرة بينك وبينه؟
موقفي وأنا في مصر اليوم أنا بنسهوش، بقول له يا أخوي دير بالك على البنات يعني، لو بقول لي ما تقلقش يا أخوي وراك راجل، هذا الموقف لن أنسى أبدا، هذا أكثر موقف يعني كان آخر يعني هو ليلة يوم استشهاد بالضبط يعني هو كلامنا العصر استشهد هو في الليلة بعد العشاء
نعم.
يعني هذا الموقف لن أنسى أبدا يعني.
يعني ما كنت شاعر بإشي معين؟
هو بعد ما استشهد يعني انا حسيت انه هو كان له اسبوع طبعا قطع التلفون من عندنا في البيت، ما كنا نتواصل على النت ابدا، فاتصل من جوال يعني عبى كرت واتصل من جوال قال لي يا اخوي انا سامحني انا لي اسبوع طبعا التلفون مقطوع من اثر القصف طبعا فمش عارفين نصلحه، فعبيت كرت انا وكلمتك.
طيب عاصم معروف يعني كشقيق للشهيد سليمان معروف، ما هي الرسالة يعني مع مرور عامين على استشهاد شقيقك سليمان؟
لا هو احنا رسالتنا للشعب الفلسطيني احنا متعودين عليه ونقولها دائما يعني اصبروا وصابروا ورابطوا، هذه رسالتنا للشعب الفلسطيني. اما نعم. بخصوص الاحتلال الاسرائيلي فيعني احنا لن ننسى يعني دماء شهدائنا، لن ننسى ارض محتله، لن ننسى قبلتنا قبلة المسلمين واولى المسجدين، يعني احنا ان شاء الله حنضم على العهد ان شاء الله، عهد الشهداء ان شاء الله.
هكذا رحل الشهيد سليمان معروف إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. يواصل مستوطنون منذ أكثر من 10 أيام تجريف أراض في خريبة الفارسية بالأغوار الشمالية، وأفاد مراسلنا بأن المستوطنين يواصلون تجريف الأراضي على مقربة من خيام المواطنين في المنطقة باستخدام جرافات ضخمة، وكان المستوطنون بدأوا تجريف أراض باستخدام آليات ضخمة عند معرش وخزان مياه وضعوها قبل أكثر من عام. وفي الأغوار الشمالية أيضا تنشط جماعات استيطانية تعمل على بناء المزيد من البؤر الاستيطانية فوق تلال الجبال، وذلك بهدف إطباق السيطرة المطلقة على الأراضي الرعوية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رياض مناصرة.
الأغوار أخفض بقعة في العالم، لكنها تحمل في جوفها كنزا استراتيجيا للدولة الفلسطينية. منذ العام 67 تسعى إسرائيل لسرقة هذا الجزء. خلال الشهر المنصرم كثفت حكومة التطرف نشاطها الاستيطاني في الأغوار من خلال المستوطنين.
في الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة النشاط الاستيطاني للجمعيات المتطرفة في الأغوار الشمالية ببناء مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية في أكثر من مكان استراتيجي على السفوح الشرقية للأغوار.
سيضم الفارسية كأحد المناطق الفلسطينية التي ستضم، لكن ما يجري على الأرض هي عملية ضم واسعة مطبقة من قبل الاحتلال. الآن طبعا في منطقة حمير بالفارسية عمليات زراعة أشجار زيتون وبناء كرفانات، في منطقة روتم عمليات بناء كثيرة. نتكلم عن حوالي 5 مستوطنات وبؤرتين استيطانيات جديدة في منطقة الفارسية.
أكثر من 6 بؤر استيطانية تم بناؤها خلال 3 سنوات. توسعت هذه البؤر وأصبحت تسيطر على مئات الدنومات المملوكة لأبناء شعبنا وتغلق مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية.
يعني مسيطر تقريبا على حوالي 1500 دنوم. كل المنطقة اللي هناك الرعاة أصحاب الغنم الموجودين هناك عايشين في مأساة، لأنه لو أي واحد بده يطلع يعني بيستخدم جميع الوسائل. المنطقة الوعري في عنده خيل، في عنده تركترونات، المنطقة السيلة في عنده سيارات، ومستعد في نفس الوقت طوالي بس يشعر ببلغ الجيش، الجيش بيجي حماية له.
من خلال انتشار هذه البؤر تحاول حكومة الاحتلال ربطها في المستوطنات وإحكام السيطرة الكاملة على سلة فلسطين الغذائية وفرض واقع جديد على الأرض.
الشكر موصول للزميل رياض مناصر على هذا التقرير. ومن الأغوار ننتقل إلى سلفيت، حيث تستمر اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المزارعين في بلدة ديرستيا غربية محافظة سلفيت، وذلك بوضع السواتر الترابية عند مداخل الطرق الزراعية لمنع المزارعين من الوصول إليها. حول هذا الموضوع وفتنا الزميلة أميرة مصلح.
ينطق الحجر والشجر هنا في بلدة ديرستيا بقصة معاناة وتضييق للخناق خرجت عن كل معاني الحق والإنسانية لصالح البطش والسرقة والتهويد اللا مشروع واللا إنساني الذي تمارسه حكومة الاحتلال ومستوطنوها. اعتداءات المستوطنون على المزارعين في بلدة ديرستيا إلى الغرب من مدينة سلفيت باتت حدثا شبه يومي، حيث واصلت سلطات الاحتلال تجريف أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون وإغلاق الطرق الزراعية بالسواتر الترابية.
أول شيء الاحتلال بيكون بتسكير هاي الدخلات المؤدية إلى أراضي المواطنين. طبعا البلدية بتكون طبعا فتح هاي الدخلات طبعا يعاود الكرة الاحتلال وبرجع بسكرها طبعا. هسه إذا لك جرافة موجودة يتم مصادرة الجرافة ومصادرة الشوفير الباقر طبعا حجزه، فبالتالي احنا بنكلش وبنملش.
الحزام الاستيطاني حول ديرستيا يعتبر محط أرق وقلق للمزارعين في البلدة، ولا يكاد يمر يوم دون اندلاع مواجهة مع قوات الاحتلال، ابتداء من مطاردة رعاة الماشية في أراضيهم إلى احتجاز رؤوس الماشية، ثم إلى منع المزارعين من الاستفادة من أراضيهم الزراعية.
الحواجز اللي انت شايفتين انه اول اشي بدهم يخلوش المزارع يوصل لارضه باي طريقة، باي طريقة، لانه انت اللي شايفتها هي كنا مثلا نمرك فيها في سيارة او بتركتور عشان نطلع على الاراضي، ستشو راس بتقدريش تمشي بتقدري. هسا ثاني اشي هم الهدف من هذا الحكي انهم يخلوش المزارع يوصل ارضه، يهمل ارضه، عشان هم زي ما حكيت لك انه في الاخر يجي ياخذوها بطريق انه ما حداش داير بال عليها، تصير مصادره، ما هي ما حداش الارض داير بال عليها ولا معتني فيها، معناته ما لهاش صاحب، احنا بنصير اصحابها.
اجراءات سلطات الاحتلال وحمايتها للمستوطنين وهم ينفذون الاعتداءات حولت حياة المواطنين في ديرستيا إلى جحيم لا يطاق، لكن الأهالي لا يكلون ولا يملون الصمود ومجابهة العدو بكافة الطرق.
مع شكرنا للزميلة أميرة مصلح ننتقل إلى بيت لحم، حيث استولى المستوطنون بحماية قوات الاحتلال على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر غرب بيت لحم واعتدوا على مالكيها، وكانوا في وقت سابق اقتلعوا أشجارا في المنطقة ذاتها بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية المسمى سيدي بوعز. الزميل يوسف حمدان والتفاصيل في التقرير.
عشرات الدنومات من الأراضي الزراعية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري تعود لمواطنين من بلدة الخضر غرب بيت لحم، وتحديدا في المناطق المعروفة بدانيال وعين القسيس وقرنة وادي الغويط وبانياسة. استهدفها المستوطنون بعدة مشاريع استيطانية، حيث أقاموا في منطقة عين القسيس بؤرة استيطانية جديدة ورفعوا عليها علم الاحتلال.
يعني شيبونا من سنة 2000 لليوم وإحنا بنعاني، إحنا بنزرع شتل وهم بيخلعوا. بعد ما اعتدوا علينا وضربوني ورموني على الأرض واعتدوا على أخوي برضو، وقفونا إحنا هنا على الجنب، والمستوطنين ظلوا يشتغلوا في يوقفوا في العمدان هذي يزرعوا فيه في أرضنا.
اعتداءاتها المستمرة بين هدم سناسل تقليع أشجار خاصة للمناطق المحيطة بهذه الأراضي الزراعية. طبعا الأراضي الزراعية بتتعرض للاعتداء في حال إن ما كنا متواجدين أو كنا عدد قليل، بحيث إن إذا ما كنا مجموعات بنلاقي إن الأمور بتسوء، وممكن نتعرض إلى حتى أثناء صعودنا للأراضي بالطريق الزراعية المألوفة لكم.
تعددت انتهاكات الاحتلال في الآونة الأخيرة على الأراضي غرب البلدة، والتي تعد منطقة استراتيجية نتيجة ارتفاعها ومساحتها الشاسعة وإطلالتها على محافظة بيت لحم من جهتها الغربية، حيث تتميز بأراضيها الخصبة وغالبيتها مزروعة بالعنب، وهو ما يفشل أطماع المستوطنين فيها.
في طريقة جديدة للاعتداء على أراضي المواطنين، وهي رعاية الرعو الأغنام للمزروعات. فهاي الطريقة جديدة إنه المواطنين بيكونوا في بيوتهم، فالمستوطنين بفلتوا الأغنام على الأراضي الزراعية، وفي الأراضي الزراعية بتتدمر، بتكون لقمة سهلة للاستيلاء على المنطقة. بعدين في فترة الأعياد الأخيرة بنوا 4 كرفانات في 4 مناطق في منطقة الخضر، اللي هي في منطقة بانياس لأنها مستهدفة بدميرت وقشعة يوم بنبي دانييل مع بطار عليت، فبدهم يسووا هاي الحزمة الاستيطانية.
وعلى مقربة من البؤرة الاستيطانية المسمى سيدي بوعز اقتلع المستوطنون مئات أشجار الزيتون في منطقة قرنة وادي الغويط، وحولوا حافلة قديمة إلى مطعم، ما يهدد بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في تلك المنطقة.
نشكر الزميل يوسف حمدان على هذا التقرير، وننتقل إلى قلقلية، حيث تواجه عائلة حامد عودة من بلدة كفر ثلث جنوب قلقلية مخططات التوسع الاستيطاني لبؤرة متان الجاثمة على أراضي المواطنين بالصمود والتواجد الدائم في الأرض لقطع أي محاولات للمس بأرضهم التي يتهددها خطر المصادرة. التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
تقف عائلة حامد عودي من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيليا سدا منيعا أمام محاولات المستوطنين المستمرة للسيطرة على عشرات الدنومات في المنطقة الشرقية للبلدة التي زرع فيها الاحتلال بؤرة استيطانية على حساب الوجود الفلسطيني.
وإحنا لهالكيد صامدين في هذا الأرض الحمد لله رب العالمين. والمستوطنين صاروا يعتدوا، جيبونا مستوطنين معهم غنم، معهم يخربوا علينا، يقطعوا الزيتون، الزيتون جميعه قطعوه، هذا اللي شايفينه جميعه هذا الزيتون قطعوه المستوطنين، وطلع من جديد. وبنطالب إحنا قاعدين في جميع الناس توقف أراضيها وتحافظ على زيتونها وعلى وطنها.
العائلة تعرضت وما زالت للكثير من الاعتداءات والمضايقات، لكنها مصرة على البقاء في الأرض وفلاحتها، وذلك لتفويت الفرصة على محاولات سرقتها من قبل مستوطني هذه البؤرة التي أوجدها الاحتلال في العام 2000.
طبعا هذه المنطقة كلها من خروب من زيتون، إحنا نحرم إن نلقطها، والتين هو يسمح له هذا المستوطن نتيجة طبعا بحماية الجيش يأتي، وبعيد عنكم الحمير وغنمه كان في السابق، كنا نفلح الأرض هذه بالشعير وبالقمح وبالكرسني وبالجميع البقوليات، إما بالاعتداء الخنازير الحيواني أو اعتداء هذا الحيوان نفسه اللي هو الصهيوني بجلب الماشي أو الأغنام لرعي ما تم زرعه.
هذه العائلة هي نموذج حي لمئات العائلات في هذه المنطقة التي تجابه مخططات الاحتلال ومستوطنيه بالصمود والتحدي وإعمار الأرض رغم كل ما يعانونه من إجراءات عنصرية.
محمد نصر شكرا على التقرير. أعزائي الأفاضل، يستمر العدو ومستوطنوه في عملية النهب ومحاولات الاستيلاء على أراضي وأملاك أبناء شعبنا الفلسطيني بهدف الاستيطان، لكن مقابل ذلك يتصدى أهلنا إلى كل هذه المحاولات تأكيدا على حقهم والثبات في أرضهم. إلى هنا نأتي أعزائنا إلى نهاية فقرة حديث الدار، إلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهداً على نهضة الأمة وشهيداً في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
اشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
كما ترى، صناديق سلاح وذخيرة.
ولماذا؟ ولما؟
دعك
من هذا الكلام وأشعل القنديل هناك. هيا.
حسنا يا فخر الدين، ماذا وجدت؟
ما نطلبه صعب جدا يا عز الدين.
ولماذا؟
عندما احتل الإنجليز فلسطين صادروا أغلب الأسلحة النارية، أصدروا قوانين قاسية تعاقب كل من يقتنيها أو يبيعها.
هذا كله مفهوم، وإلا لما لجأنا إلى شراء السلاح سرا.
لهذا يا أخي، من لديه السلاح لا يكشف عما يملكه بسهولة، فمنهم من يخاف، ومنهم من ينتظر ارتفاع الأسعار.
هل يعقل ألا يوجد من هو على استعداد للبيع؟
بلى.
إذن
لقد قال لي أحدهم إنه يمكن أن يدبر لي 4 بنادق ب40 جنيها.
الله أكبر، مبلغ كبير جدا.
والبنادق نوعيتها قديمة.
حسنا، بعدما اطلعنا على الحال يمكننا الآن أن ندرس وضعنا بشكل أفضل وأدق.
يا إلهي، كلها أسلحة جديدة
وحديثة الطراز أيضا يا ليفي.
ولمن كل هذا السلاح يا باروخ؟
لنا طبعا، للهاجانة.
ولكن أليس هذا مخالفا للقوانين؟
مخالف لماذا؟ مخالف للقوانين أيها المثالي الظريف.
ولماذا تضحك؟
دعك من الثرثرة وتعال لتساعدني.
بما أساعدك؟
سنقوم بترتيب الأسلحة وتقسيمها في الأكياس. سنضع كل 5 بنادق في كيس.
ولماذا؟
لماذا؟ سنقوم بنقلها وتوزيعها على رفاقنا في باقي المستوطنات.
والإنجليز؟
ما بالهم؟
ماذا لو كشفوا الأمر؟
لا تخف، لن يكشفوه. وحتى لو فعلوا فما من مشكلة. هيا تعال وساعدني.
والآن وقت الراحة.
منذ زمن بعيد لم أرك سعيدا إلى هذا الحد يا شيخ.
أحب العمل في الأرض يا محمد الخنوف.
وها هو طعام الغداء قد صار جاهزا. هيا.
سلمت يداك يا أخي. ما بك يا عبد الملك؟
أتأمل الحقل، ما أجمله وشتلات التبغ تموج فيه.
نكاد ننتهي من زراعة جميع الشتلات.
أحلم يا جماعة منذ الآن بلحظات القطاف وجني المحصول
وبجني الأرباح، أليس كذلك؟
صحيح.
لماذا يا عمه لم نعهدك تهتم بالنقود؟
يا جماعة، ليست القضية فقط في الزراعة والنقود ولا في المحافظة على أرضنا من ذهابها إلى الصهاينة.
ما القضية الإضافية يا شيخ فخر الدين؟
اسأل الشيخ عز الدين، هو أدرى.
حسنا يا جماعة، أنتم إخوتي ورفاق دربي في الرخاء والشدة.
صحيح يا شيخ.
ما كنت لأكتم الأمر عنكم.
ما الأمر يا عمي؟
أفكر جديا بألا نستفيد من الربح إلا بالجزء اليسير.
والباقي يا شيخ؟
الباقي يا محمد ندخره لأيامنا المقبلة وما فيها.
ماذا تقصد يا عمى؟
بهذا المال نستطيع أن نحصل على ما يسعى الإنجليز إلى حرماننا منه، السلاح.
ماذا؟ السلاح؟
أجل، السلاح، فسرعان ما سوف نحتاج إليه.
أوه،
ما كان لنا ولتهريب الأسلحة يا باروخ.
اسكت يا ليفي ولا تولول كالنساء، رجال الهاجانة لا ينهارون هكذا.
لقد قلت لك مرارا إن هذه الطريق تراقبها الدورية الإنجليزية، ولكنك أصررت على سلوكها.
حسنا حسنا، لا داعي لهذا الكلام الآن.
ولماذا؟ طبعا طبعا باروخ لا يخطئ، وهو يعرف أكثر من الجميع.
اهدأ يا ليفي اهدأ، لا تكن جبانا، فهذا لن يساعدنا بشيء.
أجل، أنا جبان وأنت دائما البطل. لقد جعلتني قاتلا ومهرب أسلحة، واليوم تتهمني بالجبن.
اخفض صوتك أيها الأحمق، ولا تتفوه بكلام قد يستخدمونه ضدنا.
هاي 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 هاي، أنتما أنتما اجمعا أغراضكما.
إلى أين؟
إلى أين؟ أفرج عنكما.
ماذا؟
سنصل إلى حيفا بعد ساعة بإذن الله.
أتعرف يا فخر الدين؟ أرجو أن يوفق إخوتنا في زراعة التبغ.
وظافر، كيف سنعينه على تجاوز مرضه؟
أدعو له يا أخي، أدعو له بأن يهونها الله عليه.
ماذا تقصد يا أخي؟
الطبيب أخبرني أن وضعه صعب،
لا حول ولا قوة،
ولن يطول به الأمر. في النهاية الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله، لكن لما لم تخبر البقية بالأمر؟
لم أشأ أن أشغلهم عما هم فيه.
أخي عز الدين،
أجل،
ألم تستعجل بإعلان نيتك بشراء السلاح؟ لقد عرفتك أكثر كتمانا.
ولكنهم خاصتي، وهذه النية ليست خطيرة.
إعلان الجهاد ليس خطيرا؟
إعلان الجهاد؟ من تحدث عن الجهاد؟
والسعي لشراء السلاح ماذا تسميه؟
لا يا فخر الدين، ما نقوم به هو إعداد هادئ للجهاد، هادئ جدا.
ولما الهدوء؟
يجب أن نستفيد من تجربتنا في جبلة. فشلت ثورتنا يومها لأننا لم نهيئ العدة اللازمة لجهاد عدونا القوي.
ولكن فلسطين يا أخي ليست كالساحل السوري.
بالضبط، هذا إضافة إلى مسألة أخرى.
ما هي يا أخي؟
يجب أن نهيئ الناس لفكرة الجهاد قبل أن نشجعهم عليه.
أرأيت يا ليفي؟ قلت لك إن هناك من سيحل مشاكلنا.
ما زلت لا أصدق ما حصل يا باروخ. أبعد ما حقق معنا الإنجليز بهذه القسوة يفرج عنا بهذه السهولة؟
إنها القوة الخفية.
ماذا تقصد؟
انظر انظر من يجلس داخل العربة، هير إيتمار جولدمان. هيا هيا بنا إليه.
أرى أنهم قد أطلقوا سراحكما.
أجل هير جولدمان.
حسنا، كونا أكثر حذرا في المرة القادمة.
أمرك سيدي.
لا داعي لأن نستخدم نفوذنا في مسائل صغيرة وتافهة كهذه، مفهوم؟
كما تشاء سيدي.
والآن اغربا عن وجهي.
حاضر.
ماذا تعتقد؟
سيبدأ الآن، سيبدأ الشيخ عز الدين بحديثه الحبيب إلى قلبه.
وهكذا يا أبنائي يا طلاب مدرسة البرج، لأن كانت مبادئ الإسلام هي مبادئ الفطرة الإنسانية، فإن هناك مبدأ أساسيا لحماية هذه المبادئ من العدوان، ألا وهو
رأيت سيبدأ،
ألا وهو الجهاد. فبالجهاد تصان الحرمات ويدفع العدوان ويرد الظلم.
ولكن يا أستاذنا الشيخ، هل يمكن الجهاد في هذا العصر؟
ولما لا يا فؤاد؟ انظروا إلى أبناء الساحل السوري وإلى بوادي الشام، فجذوة جهادهم لم تنطفئ منذ العام 1918. لم تنطفئ جذوة جهادهم برغم كل محاولات المستعمرين. فهل تعرفون ما يحصل اليوم يا أبنائي؟
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فوق البحر يمتد.